أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل درجة.
وصل بنا الكلام إلى الاستدلال على النسبة بين نقيضي الكليين اللذين بينهما عموم الخصوص والوجه، وقدمنا مقدمة حول هذا، لذلك نشرع من حيث انتهينا. إذن نحن قلنا الفرض حيوان بينه وبين لا إنسان عموم مخصوص وجه، وبينا هذا. ثم جئنا بمثال آخر، وأشرنا في الدرس الماضي إلى أنه أن جئنا بمثالين لنكتة سوف نقف عليها، لا سيما المثال الأول حيوان ولا إنسان. ثم قلنا لا طير نقيض طير، ولا أبيض نقيض أبيض، وكذلك لا حيوان نقيض حيوان، وإنسان نقيض لا إنسان. المدعى بين لا طير ولا أبيض إحدى النسب الأربع. لماذا؟ لأن لا طير ولا أبيض كليان، أليس كذلك؟ لا طير ولا أبيض كليان، لأن نقيض الكلي كلي. وتقدم أن كل كليين بينهما ماذا؟ إحدى النسب الأربع، قياس من الشكل الأول كما سوف يأتي في الجزء الثاني. كل كليين بينهما إحدى النسب الأربع، هذان يعني لا طير ولا أبيض كليان. إذن بين لا طير ولا أبيض ماذا؟ إحدى النسب الأربع. ما هي هذه النسبة؟ واحدة، لأن النسب الأربع ماذا؟ لا تجتمع ولا ترتفع. نحن نصل إلى تحديد وتعيين هذه النسبة من خلال ماذا؟ الاستقراء التام والتتبع التام لكل الاحتمالات التي هي أربعة بالحصر العقدي. لذلك المدعى بين لا طير ولا أبيض إحدى النسب الأربع. البرهان أيضا يمكن الوقوف عند النسبة الحقة ما بين لا طير ولا أبيض من خلال الاستقراء التام التالي: أولا أن يكون بين لا طير ولا أبيض التساوي، أن يكون لا طير ولا أبيض ماذا؟ متساويان، وأن يكون ماذا؟ لا حيوان يساوي إنسان. ملتفتم من أين جاءتنا لا طير ولا أبيض؟ نقيض طير ونقيض ماذا؟ أبيض، اللذين فرضناهما في الفرض ماذا؟ بينهما عموم مخصوص من وجه. وكذلك لا حيوان نقيض حيوان، وكذلك إنسان ماذا؟ نقيض لا إنسان المذكور في الفرض. قد يكون بينهما تساوي، وقد يكون ماذا؟ لا طير أعم مطلقا من لا أبيض، أو لا طير أخص مطلقا من لا أبيض، يعني بينهما عموم مخصوص مطلق. وقد يكون لا طير يباين كليا ماذا؟ لا أبيض دائما وفي كل مورد مورد. وقد يكون ماذا؟ لا طير بينه وبين لا أبيض عموم مخصوص من وجه دائما وفي كل مورد مورد. إذن كم نسبة عندنا؟
أربعة.
أربعة: التساوي والعموم الخصوص المطلق والتباين الكلي والعموم الخصوص من وجه. أما النسبة الأولى، يعني أن يكون بين نقيضي الكليين اللذين بينهما عموم مخصوص من وجه، أن يكون بينهما تساوي، هذا باطل، لأنه لو كان لا حيوان يساوي إنسان، لو كان النسبة بين نقيضي حيوان ولا إنسان هي التساوي، لكان ماذا؟ لا حيوان يساوي إنسان، لا حيوان يساوي ماذا؟ إنسان، أليس كذلك؟ أقول أما النسبة الأولى فدليل بطلانها الخلف، لزومها الخلف، حيث سيكون الطير يساوي الأبيض. نعم. لماذا؟ لأن النسبة بين نقيضي المتساويين. أقول لو كان لا حيوان الذي هو نقيض حيوان، وكان الإنسان الذي هو نقيض لا إنسان، لو كان بينهما تساوٍ للازم أن يكون ماذا؟ حيوان يساوي له إنسان، وأن يكون الطير يساوي ماذا؟ الأبيض. لغم التفتون لماذا؟ لأنه تقدم أن النسبة بين نقيضي المتساويين هي التساوي أيضا، فإذا كان لا حيوان الذي هو نقيض حيوان، وكان إنسان الذي هو نقيض لا إنسان، إذا كان متساويين فهناك تساوي ما بين حيوان ولا إنسان، وهذا خلف الفرض، لأننا فرضنا أن الحيوان ولا إنسان بينهما ماذا؟ عموم وخصوص ونجس. حيث سيكون الطير يساوي الأبيض، وذلك لأن النسبة بين نقيضي المتساويين هي التساوي، وطير وأبيض ماذا؟ نقيض لا طير ولا أبيض، اللذين فرضا متساويين. هذا بالنسبة لي الاحتمال الأول. وأما الثالثة وكذلك النسبة الثانية حيث سيكون طير أخص مطلقا من أبيض. لماذا؟ لو كان لا طير أعم مطلقا من لا أبيض، ما هي النسبة بين نقيضيهما الطير والأبيض؟ العموم والخصوص المطلق، بحيث يكون ماذا؟ الطير أخص مطلقا من الأبيض، وهذا ماذا؟ خلف الفرض. إذا ليست النسبة بين نقيضي الكليين اللذين بينهما عموم وخصوص وجه، ليست ماذا؟ عموم وخصوص مطلق. وأما الثالثة فمما لا شك في خطائها، وذلك لأنه لو كان لا طير يباين دائما لا أبيض، لو كان لا طير يباين كليا لا أبيض لصدق دائما لا طير دون لا أبيض، وإذا صدق طير دون لا أبيض فيصدق ماذا؟ أعيد، لو كان لا طير يباين كليا لا أبيض لصدق دائما يعني لا طير دون لا أبيض، وإذا صدق لا طير دون لا أبيض يصدق مع نقيضه لا أبيض. ما هو نقيضه؟ أبيض، لاستحالة ارتفاع النقيضين. وإذا صدق لا طير مع أبيض فلا يصدق أبيض مع نقيض لا طير. ما هو نقيض لا طير؟ طير. وهذا خلف ما فرضناه، لأننا فرضنا ماذا؟ أن الطير والأبيض يصدقان ولو في بعض الموارد. هذا خلف ماذا؟ الفرض. وبالتالي لما صدق أبيض مع طير دائما هذا خلف، إذن يكون بين الطير والأبيض ماذا؟ تباين كلي، وقد فرضنا أن بينهما تباين جزئي يعني عموم مخصوص من واجب. وكذلك من طرف لا أبيض، إذا صدق لا أبيض، إذا كان لا أبيض يباين كليا لا طير، فإنه كلما صدق لا أبيض لم يصدق لا طير، وبالتالي يصدق لا أبيض مع طير نقيض لا أبيض، وإذا صدق لا أبيض مع طير فإن الطير لا يصدق مع نقيض لا أبيض الذي هو الأبيض، وهذا خلف الفرض أيضا. وكذلك من طرف لا أبيض إلى آخره. إذن لا يمكن تأسيس قاعدة عامة تقول كلما كان بين باء وجيم عموم وخصوص وجه كان بين نقيضيهما ماذا؟ عموم وخصوص وجه، وذلك لأنها تكذب في بعض الموارد، حيث يكون باء بينه وبين جيم عموم وخصوص وجه، وليس بين لا باء ولا جيم عموم وخصوص وجه. الآن هكذا نريد أن نفند أن يكون بين لا طير بين نقيض الطير بين نقيضي الطير والأبيض أن يكون بينهما ماذا؟ نسبة التباين الكلي. يقول لو كانت النسبة بين نقيضي الكليين اللذين بينهما عموم مخصوص وجه، لو كانت نسبة التباين الكلي لكانت في كل مورد، يعني في كلما وضعنا اليد على مورد على كليين بينهما عموم وخصوص وجه فإن النسبة بين نقيضيهما ماذا؟ هي التباين الكلي. بينما هناك نعم قد نجد هذا، قد نجد ماذا؟ هذا الأمر، لكن ليس في كل مورد المورد. مثل ماذا؟ يقول تعالوا إلى هذا المثال، حيوان ولا إنسان، لا أقل ماذا؟ لا أقل المثال الذي تقدم، المثال الذي تقدم ثبت أنه الطير يصدق مع الأبيض. أعيد، يقول لا هكذا، لو كان عندنا كليان بينهما عموم وخصوص وجه فإن النسبة بين نقيضيهما ليست التباين الكلي، وإلا لو كانت نسبة التباين الكلي لكانت في كل مورد مورد، بينما تبين أنها ماذا؟ لا تصدق في مورد الطير والأبيض. لو كان لا طير ولا أبيض بينهما تباين كلي، في النهاية ماذا؟ لصدق الطير دون الأبيض ولصدق الأبيض دائما، متفقين؟ وهذا خلف الفرض، لأننا فرضنا أن الطير يصدق مع الأبيض والأبيض يصدق مع الطير. إذن بهذا المثال ماذا؟ لا يمكن لنا أن نقبل أن قاعدة عامة صادقة في كل مورد ومورد أنه كلما كان باء وجيم أي كليان بينهما عموم مخصوص وجه كان بين نقيضيهما ماذا؟ التباين الكلي. لأن هذه القاعدة نجد أن هناك كليين بينهما عموم مخصوص وجه، ولا نجد بل لا يجوز أن يكون بين نقيضيهما التباين الكلي. واضح إن شاء الله؟ ونعم في بعض الموارد نعم يكون بين نقيضي الكليين اللذين بينهما عموم وخصوص وجه يكون تباينا كليا، مثل ماذا؟ مثل هذا المثال الذي ذكرناه، مثل حيوان ولا إنسان. ماذا يوجد بينهما؟ يوجد بين الحيوان ولا إنسان عموم وخصوص وجه، لأنهما يصدقان على الفرس، يجتمعان في الفرس، ويصدق الحيوان على الإنسان ولا يصدق لا إنسان على الإنسان. الحيوان يصدق على زيد، أما لا إنسان لا يصدق على زيد. إذن افترق الحيوان عن لا إنسان، ويصدق لا إنسان على الحجر ولا يصدق الحيوان على الحجر. إذن الحيوان ولا إنسان بينهما عموم وخصوص وجه، ما هما نقيضهما؟ نقيض الحيوان لا حيوان، نقيض الإنسان ماذا؟ نقيض لا إنسان إنسان. وما هي النسبة ما بين لا حيوان وإنسان؟ كما ذكرنا بالأمس النسبة ما بين نقيض الأعم وعين الأخص هي نسبة ماذا؟ تباين الكلي. فهمتين؟ إذن في هذا المورد كان عندنا كليان بينهما عموم وخصوص وجه، وكان بين نقيضيهما نسبة التباين الكلي. إذن لماذا تقولون أنه ليست النسبة بين نقيضي الكليين اللذين بينهما عموم وخصوص وجه ليست نسبة التباين الكلي، مع أنه ماذا؟ هذا المثال أثبتنا لكم من خلاله أنها نسبة التباين الكلي. بماذا يجاب؟ أن المنطق يراد منه تأسيس قواعد عامة صادقة في كل مورد مورد، وهذا التباين الكلي بين نقيضي الكليين اللذين بينهما عموم وخصوص وجه لا يصلح أن يكون قاعدة عامة صادقة في كل مورد مورد، حيث تكذب هذه القاعدة في مورد الطير والأبيض، فإنهما كليان بينهما عموم وخصوص وجه لكن النسبة بين نقيضيهما ليست تباينا كليا بل عموم وخصوص من واجه. إذن في بعض الموارد نجد أن النسبة بين نقيضي الكليين اللذين بينهما عموم وخصوص وجه نسبة ماذا؟ العموم والخصوص من وجه. وفي بعض الموارد نسبة التباين الكلي. هل هناك جامع ما بين العموم والخصوص من وجه والتباين الكلي؟ الجواب نعم، يجمعهما التباين الجزئي، لأن التباين الكلي عندما أقول لا شيء من الحجر بإنسان، هذا تباين كلي. ويمكن أن تقول بعض الحجر ليس بإنسان بغض النظر عن البعض الآخر، أيضا البعض الآخر ليس بإنسان. إذن هنا كلما صدق التباين الكلي صدق التباين ماذا؟ الجزئي. وكلما صدق العموم والخصوص من وجه صدق ماذا؟ عدم الالتقاء في بعض الموارد. مستفيدين؟ إذن هناك جامع ما بين العموم والخصوص من وجه والتباين الكلي، أنه وهو التباين الجزئي بغض النظر عن ما تبقى. قد يكون هناك تباين كما في التباين الكلي، أو لا يكون كما هو في العموم والخصوص من واجب. إذن ماذا نقول؟ النسبة بين نقيضي الكليين اللذين بينهما عموم وخصوص من واجب هي التباين الجزئي. والتباين الجزئي ماذا؟ ليس نسبة خامسة، بل عنوان يندرج تحته نسبتان من النسب الأربع، وهي العموم والخصوص من واجب والتباين الكلي. واضح إن شاء الله. ذاك يقول وكذلك من طرف لا أبيض، إذن ليس لا طير يباين كليا لا أبيض ولا يساويه، وليس بينهما عموم وخصوص مطلق، والنسب أربع كما هو معلوم. إذن بينهما عموم وخصوص من وجه بين لا طير ولا أبيض. ولكن لا يمكن تأسيس قاعدة عامة تقول كلما كان باء وجيم بينهما عموم وخصوص من وجه كان بين نقيضيهما أيضا ماذا؟ عموم وخصوص من وجه. وذلك لأنها تكذب في بعض الموارد التي يكون باء وجيم بينهما عموم وخصوص من وجه وليس بين نقيضيهما ماذا؟ عموم وخصوص من وجه. مثل ماذا؟ وذلك كالمثال الآتي: حيوان ولا إنسان. وبالتالي اتضح لماذا جئنا بمثالين في لب الفرض. قلنا الفرض لا حيوان، أو الفرض حيوان ولا إنسان وطير وأبيض، جئنا بمثالين لهذه النكتة. إذن كالمثال الآتي: حيوان ولا إنسان بينهما عموم وخصوص من وجه، مع أن النسبة بين نقيضيهما لا حيوان وإنسان نسبة التباين الكلي. والذي يجمع ما بين العموم والخصوص من وجه والتباين الكلي هو التباين الجزئي، أي عدم الصدق في بعض الموارد بغض النظر عن الموارد الأخرى. قد يكون أيضا ماذا؟ عدم الصدق متحقق كما في التباين الكلي، أو لا يكون متحققا كما في العموم والخصوص من واجب. أي عدم الصدق في بعض الموارد مع غض النظر عن الموارد الأخرى. وهذا ما يمكن عرضه من خلال القياس التالي: كل كليين لا يلتقيان في بعض الموارد متباينان تباينا ماذا؟ جزئيا. الحجر والإنسان لا يلتقيان في بعض الموارد، إذن الحجر والإنسان ماذا؟ متباينان تباينا جزئيا. ما معنى التباين الجزئي؟ عدم الالتقاء في بعض الموارد بغض النظر عن الموارد الأخرى التي قد يكون أيضا ماذا؟ عدم الصدق متحقق. كهذا المثال: بعض الحجر لا شيء، بعض الحجر ليس بإنسان، لا يعني أن البعض الآخر من الحجر يكون ماذا؟ إنسانان. وكذلك فيما لو بدلنا الصغرى، صغرى هذا القياس، بقولنا الطير والأبيض لا يلتقيان في بعض الموارد. وكذلك فيما لو بدلنا الصغرى بقولنا الطير والأبيض لا يلتقيان في بعض الموارد فهما وليس منهما، فهما متباينان تباينا جزئيا، أي لا يلتقيان في بعض الموارد، وإن كان ماذا؟ وإن كانا يلتقيان في البعض الآخر. إذن كلما كان با وجيم بينهما كلما كانا كليين وبينهما عموم مخصوص واجه، كان بين نقيضيهما التباين الجزئي بالمعنى الذي عرفته، وهو عدم الصدق في بعض الموارد. النسبة بين نقيضي الكليين المتباينين كليان أيضا بنفس الطريقة: الفرض الحجر يباين كليا الإنسان، والوجود يبين كليا ماذا؟ العدم. أيضا جئنا بمثالين لنفس النكتة، لنكتة سوف تتعزز أكثر، ذكرناها سابقا وهذا البحث يعززها أكثر. إذن الحجر يبين كليا الإنسان، والوجود يبين كليا العدم. لا حجر نقيض حجر، ولا إنسان نقيض إنسان، وكذلك لا وجود ولا عدم، فإن الأول نقيض الوجود، نقيض الوجود، والثاني ماذا؟ نقيض العدم. المدعى بين لا حجر ولا إنسان ولا وجود ولا عدم إحدى النسب الأربعة. لماذا؟ لأن كلا منهما كلي، وتقدم أن كل كليين بينهما ماذا؟ إحدى النسب الأربعة. هذان كليان، هذان كليان، هذا صورة، وكل كليين بينهما ماذا؟ إحدى النسب الأربعة. إذن هذان بينهما ماذا؟ إحدى النسب الأربعة. البرهان اعتمادا على ما تقدم، لا يوجد بين لا حجر ولا إنسان نسبة التساوي، ليست النسبة ما بين نقيض الحجر والإنسان نسبة التساوي، وإلا لو كان لا حجر يساوي لا إنسان لكانت النسبة بين نقيضيهما يعني الحجر والإنسان نسبة ماذا؟ التساوي لما تقدم. وكذلك الوجود والعدم، لو كان لا وجود يساوي لا عدم لكان ماذا؟ العدم يساوي الوجود، وهذا محال. وكذلك أيضا لا يوجد نسبة ماذا؟ العموم والخصوص المطلق، لأنه لو كان لا حجر أعم مطلقا من لا إنسان لكان ماذا؟ لكان الحجر أخص مطلقا من الإنسان، وهذا خلف الفرض، تباين كلي. الأخوة مكتفتون إن شاء الله. وكذلك ماذا يبقى عندنا؟ ماذا؟ التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه. هل يمكن أن نؤسس قاعدة عامة تقول كلما كان عندنا مفهومان كليان متباينان تباينا كليا فإن النسبة بين نقيضيهما نسبة التباين الكلي أو نسبة العموم والخصوص من وجه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لو كانت النسبة بين نقيضي الكليين اللذين بينهما تباين كلي لو كانت نسبة التباين الكلي لكان صادقا في كل مورد مورد، يعني كلما وجدنا كليين بينهما تباين كلي إذن لابد أن يكون النسبة بين نقيضيهما التباين الكلي. لكن هناك موارد لا يوجد عندنا كليان متباينان لكن ليس بين نقيضيهما نسبة التباين الكلي، مثل الحجر والإنسان. ما هي النسبة التي بينهما؟ تباين كلي. الآن ننقض لا حجر ولا إنسان، ماذا يوجد بينهما؟ لا حجر ولا إنسان يصدقان على الفرس، أليس كذلك؟ لا حجر ولا إنسان، فالفرس ماذا؟ يصدق عليه أنه ماذا؟ لا حجر، ويصدق عليه أنه ماذا؟ لا إنسان. هذا يكفي لأن نقول أنه إذن لا يوجد تباين كلي ما بين لا حجر ولا إنسان، لأنه لو كان هناك تباين كلي بينهما لما صدقا، وقد صدقا على الفرس. إذن في هذا المورد كان عندنا ماذا؟ كليان متباينان تباينا كليا، لكن النسبة بين نقيضيهما لم تكن التباين الكلي. نعم في بعض الموارد عندنا كليان متباينان تباينا كليا، وأيضا ماذا؟ النسبة بين نقيضيهما هي نسبة التباين الكلي. الوجود والعدم متباينان تباينا كليا، لا وجود ولا عدم، لا شيء من هذا بهذا ولا شيء من هذا بذاك. إذن ردت النسبة بينهما إلى سالبتين كليتين. قالوا ما رد التباين الكلي إلى سالبتين كليتين، واضح إن شاء الله. إذن وجدنا أن بعض الموارد كانت النسبة بعض الموارد المفاهيم الكلية المتباينة كليا، وجدنا أن النسبة بين نقيضي كل منها ماذا؟ منهما التباين الكلي، وفي بعض الموارد النسبة كانت ماذا؟ العموم والخصوص من واجب. ما الذي يجمع التباين الكلي والعموم والخصوص من واجب؟ عدم الصدق في بعض الموارد يصدق على التباين الكلي وعلى ماذا؟ العموم والخصوص من واجب. ما هو العنوان الذي يجمعهما؟ التباين الجزئي. إذن النسبة بين نقيضي الكليين اللذين بينهما تباين كلي هي ماذا؟ نسبة العموم، نسبة ماذا؟ التباين الجزئي. ذاك يقول المدعى بين لا حجر ولا إنسان ولا وجود ولا عدم إحدى النسب الأربع، البرهان: اعتمادا على ما تقدم لا يوجد بين لا حجر ولا إنسان نسبة التساوي والعموم والخصوص المطلق ولا التباين الكلي، وإنما العموم والخصوص من وجه، لأنهما يصدقان ماذا على الفرس، ولا يوجد بين لا وجود ولا عدم نسبة التساوي ولا العموم والخصوص المطلق ولا العموم والخصوص من وجه، وإنما ماذا بينهما؟ التباين الكلي. وذلك لأنه لو كان بين لا حجر ولا إنسان وبين لا وجود ولا عدم نسبة التساوي لكان بين نقيضي لكان بين نقيضي كل منهما نسبة التساوي، أي الحجر يساوي الإنسان والوجود يساوي العدم، هذا خلفهم. وكذلك لو كان لا حجر أعم مطلقا أو أخص مطلقا من لا إنسان لكانت النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق أيضا كما تقدم، أي كان حجر أعم مطلقا. هذا لف ونشر غير مرتب، لأننا ذكرنا ماذا؟ لو كان لا حجر أعم المفروض ماذا؟ أن يكون حجر أخص، اتفقتم؟ هذا يقال له لف ونشر غير مرتب، ولأننا لسنا بحاجة لهذا فنصحح، أي كان حجر أخص، ضعوها إشارة ماذا؟ اتفقتم؟ أي كان حجر أخص من إنسان أو حجر ماذا؟ أعم من إنسان. وإذا كان أخص وأعم سوف يصدقان معا، وهذا خلف التباين الكلي المفروض بينهما. وكذلك الأمر بالنسبة لا وجود ولا عدم، بقي من النسب نسبتان هما العموم والخصوص من وجه والتباين الكلي. ومن الواضح أنه لا تصح أي واحدة منهما لتأسيس قاعدة عامة تقول النسبة بين نقيضي الكليين المتباينين كليا هي نسبة العموم والخصوص من وجه أو نسبة ماذا؟ التباين الكلي. أما وجه عدم صلوح الأولى لذلك للقاعدة لتأسيس قاعدة عامة صادقة في كل مورد، فلأنها تكذب في مورد الوجود والعدم، حيث يوجد بينهما بين الوجود والعدم تباين كلي، ولا يوجد بين نقيضيهما عموم وخصوص من وجه، حيث لا يلتقي لا وجود ولا عدم في مورد من الموارد، في مورد من الموارد وليس في الموارد. وأما وجه عدم صلوح الثانية فلأنها تكذب في مورد الإنسان والحجر، حيث يباين أحدهما الآخر كليا وليس بين نقيضيهما. أي اللا حجر وليس بين نقيضيهما اللا حجر ولا إنسان التباين الكلي، كيف وهما يصدقان في مورد الفرس، مثلا، فهو لا حجر ولا إنسان معان. إذن تارة نجد نسبة العموم والخصوص من وجه بين نقيضي الكليين، إذن بين نقيضي الكليين اللذين بينهما تباين كلي، وأخرى نجد ماذا؟ نسبة التباين الكلي، والعنوان الجامع لهما هو التباين الجزئي. إذن النسبة بين نقيضي هذه الطباء نقيضي الكليين اللذين أيضا اللذين بينهما تباين كلي هي ماذا؟ التباين الجزئي. وقد عرفت ما معنى التباين الجزئي. وهنا لا أدري سقط منا، على ما يبدو أنا راجعت ما كتبته، هنا سؤال آخر لم يذكر نأتي عليه. هنا السؤال الآخر الذي لم نأتي عليه، أذكر مثالين من غير ما مر عليك لكل من النسب الأربع. هذا لم يأتي بهذه الكراسة، سقط سهوا على ما يبدو. يقول أذكر مثالين من غير ما مر عليك لكل من النسب ماذا؟ الأربع. هذا أوضحناه من خلال هذا المخطط. مثلا كتبنا يمينا النسبة، وكتبنا يسارا المثالان، النسبة وأمامها ماذا؟ مثالاها. مثلا التساوي، ذكرنا مثالين لنسبة التساوي غير ما ذكر، مثل الإنسان والضاحك، كل إنسان ضاحك وكل ضاحك ماذا؟ إنسان. الإنسان والمتعجب، كل متعجب الإنسان وكل إنسان ماذا؟ متعجب. هذه لم ترد. النسبة الثانية العموم والخصوص المطلق، الجوهر والنفس، فإن الجوهر أعم مطلقا ماذا؟ من النفس. كل نفس جوهر وليس كل جوهر النفس، لأن الجوهر له خمس مصاديق، العقل والنفس والصورة والمادة والجسم، هذه جواهر. المثال الثاني للعموم والخصوص المطلق، الممكن أعم مطلقا من الجوهر، كل جوهر ماذا؟ ممكن، وليس كل ممكن جوهر، لأن بعض الممكن عرض. الممكن ينقسم إلى جوهر وإلى عرض. ثم نأتي إلى العموم والخصوص من وجه. المثال الأول العالم والغني، ليس كل عالم غني وليس كل غني عالم، بعض الغني عالم وبعض العالم ماذا؟ غني، عموم مخصوص من وجه. المثال الثاني الجاهل والمريض، ليس كل جاهل مريض وليس كل مريض جاهل، بعض المريض جاهل وبعض الجاهل ماذا؟ مريض، مرض بدني يعني، وإلا الجهل مرض قد يكون اختياريا وقد يكون قهريا. التباين الكلي، الزوج والفرد، فإن بين الزوج والفرد ماذا؟ تباين كلي. المثال الثاني الواجب الوجود بالذات، هو مفهوم كلي كما تقدم، يباين كليا ماذا؟ الواجب الوجود بالغير. هذا السؤال الذي غفلنا عن إجابة عليه.
العالم والغني،
نعم،
ليس نفس العلم هذا غنى؟
لا، الغني الاقتصاديا هنا المقصود به، الغنى الاقتصادي المادي، الغنى المادي وليس الغنى المعنوي. نعم، العالم غني بعلمه، نقول الغني مقابل الفقير، الغني العرفي من الناحية الاقتصادية. هذا تمام الكلام في في أجوبة تمرينات بحث النسب الأربع. ثم نأتي إلى أسئلة بحث الكليات، تمرينات ماذا؟ الكليات. السؤال الأول، إذا قيل التمر لذيذ الطعم، هذا بحسب نسخة 107. إذا قيل التمر لذيذ الطعم مغذ من السكريات ومن أقسام مأكول الإنسان بل مطلق المأكول، وهو جسم جامد فيدخل في مطلق الجسم بل الجوهر أيضا، التمر جوهر، فالمطلوب أن ترتب سلسلة الأجناس في هذه الكليات متصاعدا، لأن سلسلة الأجناس تبدأ من أسفل متصاعدا، وسلسلة الأنواع ماذا؟ متنازلا، وسلسلة الأنواع متنازلا بعد التمييز بين الذات والعرض، واذكر بعد ذلك أقسام الأنواع الإضافية من هذه الكليات وأقسام العرضيات. هذا سؤال واضح إن شاء الله؟ سؤال الجواب يمكن عرض الجواب من خلال المخططين التاليين. المخطط الأول لبيان الذاتيات والعرضيات، طلب منا ماذا؟ أن نميز بين الذات والعرض في هذا التعريف التمر. الكل ينقسم إلى ذاتي وإلى عرضي. الذاتي الجوهر، الجوهر ذاتي بالنسبة ماذا؟ للتمر. والجسم المطلق أيضا ذاتي، والجسم الجامد أيضا ذاتي. وقوله ماذا؟ الجسم السكري، الجسم السكري ماذا؟ ذاتي، إلى أن نصل إلى التمر. لم يذكر الجسم السكري أليس كذلك؟ من السكريات، هذا لعله يشار إلى هذه ماذا؟ الذاتيات. أما العرضي لذيذ الطعم مغذي مأكول الإنسان مطلق المأكول، هذه ماذا؟ عرضيات. الآن المخطط الثاني لبيان سلسلة الأنواع والأجناس، نبدأ من التمر. التمر نصعد فوق التمر ماذا؟ الجسم السكري، عندنا جسم ملحي، جسم ماذا؟ مري، مر الطعم إلى آخره، وجسم لا طعم له. والجسم السكري فوقه ماذا؟ الجسم الجامد، السكر ماذا؟ جامد بخلاف ماذا؟ الماء. وفوق الجسم الجامد الجسم المطلق، مطلق الجسم، وفوق الجسم المطلق الجوهر. هذه سلسلة الأجناس. يقول سلسلة الأجناس تبدأ من الجنس القريب الذي هو ماذا؟ الجسم السكري، أي الجنس الذي لا جنس بعده. هذا تعريف ماذا؟ الجنس القريب هو الجنس الذي لا جنس بعده تحته، لتصعد إلى الجسم السكري، وذلك لأن الأجسام الجامدة منها السكري ومنها غير السكري، ثم تصعد إلى الجسم الجامد الذي يقابله الجسم غير الغير جامد كالسائل في سلسلة ماذا أخرى التي يكون مبدأها الماء مثلا أو الزئبق. قد يكون مبدأها الماء كما تقدم، ثم تواصل السلسلة صعودها إلى سلسلة ثم إلى الجسم المطلق الأعم من الجامد وغيره ومن النام وغيره، ثم إلى الجوهر الذي هو الأعم من الأعم. الجسم المطلق أعم، والجوهر ماذا؟ هو الأعم من الأعم. وإن قلت كيف تقول أعم الجسم المطلق أعم ثم تقول الجوهر ماذا؟ أعم. أقول أعمية الجسم المطلق ماذا؟ نسبية، وأما أعمية الجوهر ماذا؟ مطلقة. وذلك لأنه جنس الأجناس، أي الجنس العالي أو الجنس العالي الذي لا جنس فوقه، حتى يكون ماذا؟ أعم منه، يعني لا جنس فوق الجوهر. لماذا؟ لأنه جنس الأجناس وجنس عال لا جنس فوقه حتى يكون ماذا؟ أعم منه. وما بين الجنس السافل أو القريب، ما بين الجنس السافل أو القريب، وما بين ماذا؟ والجنس العالي أي الجوهر، يعني هذا كله ماذا؟ أجناس متوسطة، يعني الجسم النامي عفوا الجسم الجامد والجسم المطلق هذان ماذا؟ جنسان متوسطان. لوقوعهما ما بين الجنس السافل أو القريب والجنس العالي أو البعيد أو جنس الأجناس. إذا صار عندنا في هذه السلسلة جسم قريب وبعيد ومتوسط. وأما سلسلة الأنواع الإضافية فتبدأ من الجسم المطلق، من الجسم ماذا؟ المطلق. وذلك لأن النوع الإضافي تبدأ سلسلة الأنواع من أين؟ الأنواع الإضافية من الجسم المطلق لا من الجوهر. لماذا؟ قال وذلك لأن النوع الإضافي هو الكلي بالقياس إلى كلي أوسع منه دائرتان. ولو كان الجوهر نوعا إضافيا لكان ماذا؟ منسوبا إلى كلي أوسع منه دائرة. ولو كان كذلك هذا خلف كونه ماذا؟ جنسا عاليا وجنس الأجناس. طبعا مفهوم أوسع منه دائرة يكون ذاتيا، ولا يوجد فوق الجوهر ماذا؟ مفهوم أوسع منه دائرة. الممكن الممكن أوسع من الجوهر دائرة، لكنه ماذا؟ نحن نتحدث عن سلسلة الأجناس والجنس ماذا؟ ذاتي. أما الإمكان ماذا؟ ليس ماذا؟ داخلا كجزء ذاتي. وأما سلسلة الأنواع الإضافية فتبدأ من الجسم المطلق، وذلك لأن النوع الإضافي هو الكلي والكلي بالقياس إلى كل أوسع منه دائرة، وبالتالي لا يكون إذا كان الأمر كذلك لا يكون الجوهر، وبالتالي لا يكون الجوهر نوعا إضافيا إذ لا كلية أوسع منه دائرة وعم منه، وإلا فهو خلف كونه جنسا عاليا. ثم يليه يلي الجسم المطلق الجسم النامي الجامد، أيضا هذا نوع إضافي. ثم الجسم السكري أيضا ماذا؟ نوع إضافي، إلى أن نصل إلى نوع الأنواع أو النوع السافل. إذن صار عندنا ماذا؟ نوع إضافي عالي وهو الجسم المطلق، ونوع سافل وهو التمر، وما بينهما يعني الجسم الجامد والجسم السكري نوعان إضافيان متوسطان. واضح إن شاء الله. وما بين النوع العالي الذي هو الجسم المطلق والذي ليس فوقه نوع إضافي، وما بين النوع السافل أنواع إضافية متوسطة كالجسم الجامد والجسم ماذا؟ السكري. السؤال الثاني، إذا قيل الخمر جسم مايع مسكر محرم شرعا سالب للعقل مضر بالصحة مهدم للقوى، فالمطلوب بناء على هذا التعريف أن تميز الذات من العرض في هذه الكليات واستخراج سلسلة الكليات متصاعدا ومتصاعدة أو متنازلة. كم بقي من الوقت؟ نعم، يمكن نقول هكذا، يمكن الإجابة عن هذا السؤال بنفس الطريقة التي أجيب بها عن السؤال السابق أيضا، من خلال مخططين. الأول من خلاله ماذا نميز الذاتي والعرضي. أما الذاتي في هذا التعريف الجوهر، فالخمر ماذا؟ جوهر وليس عرضا، والخمر جسم لأنه ماذا؟ له امتداد في الأبعاد الثلاثة، وهو مايع ليس ماذا؟ سائل. إذن جسم وهو مايع، المفروض أن نقول سائل، ثم بعد ذلك سائل أو مايع مسكر. لكن اقتصارا على ما ذكره، ولا يمكن أن نكتب جوهر جسم مايع مايع مسكر ثم بعد ذلك الخمر. العرضي من الأعراض، الأمور العرضية الحرمة شرعا ليس ذاتيا، وسلب العقل وإضراره بالصحة، يعني ليست أمورا ماذا؟ مقومة لذات وماهية ماذا؟ الخمر. وأنه ماذا مهدم للقوة للقوة. هذه كلها ماذا عرضيات. أما إن شاء الله نأتي لنبين سلسلة الأجناس والإضافية والأنواع. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجر فرج